الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرائط صلاة الميت، فوصلنا إلى الشرط الثاني عشر، حيث ذكر صاحب العروة أن الشرط الثاني عشر إباحة المكان. ناقش في ذلك جماعة من الأعلام فقالوا لا دليل على اعتبار إباحة مكان المصلي في صلاة الميت، وقد أنشد السيد بحر العلوم في الدرة النجفية فقال: وما أرى شرطا سوى الإيمان وما مضى والحلف المكان، فهو يرى شرطية إباحة المكان، بينما أن جمعا من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني أنكر هذه الشرطية، بينما أنهم أفتوا بشرطية إباحة المكان في الصلاة اليومية. ولعل الوجه في ذلك أن الصلاة اليومية تشتمل على حركات، وهذه الحركات تتحد مع الغصب. السيد الخوئي ذكر أن الفارق هو اشتمال الصلاة الاختيارية على السجود الاختياري، والسجود متحد مع الغصب. ولأجل ذلك كان يقول السيد الخوئي: لو فرضنا صلاة لا تشتمل على السجود الاختياري كالصلاة الإيمائية، فلو أتى بها المكلف في مكان مقصود حكم بصحة صلاته، لأن ما هو المتحد مع الغصب ويمنع الغصب المحرم من صحته إنما هو السجود. ومثل السيد البروجردي قالوا بأن الغصب يتحد مع الحركات الصلاتية، وصلاة الميت لا تشتمل لا على السجود ولا على حركات. ولكن كان يقول شيخنا الأستاذ قدس سره نكتة في توجيه شرطية إباحة مكان المصلي على الميت، وهي أن المكان معتبر في الصلاة على الميت، حيث يعتبر كون المصلي في مكان قريب من الميت، أو فقل في مكان محاذ للميت، فهذا أدرج فيه لزوم كون المصلي في مكان خاص، وقد نهي عن كونه في هذا المكان المقصود، فاتحد الحرام مع مصداق الواجب، وحيث إن اجتماع الأمر والنهي ممتنع بنظر مشهور، فلا بد من الحكم ببطلان صلاة الميت في المكان المقصود. وكان شيخنا الأستاذ يستشكل في صحة إحرام الحائض من مسجد الشجرة، كان يقول: فتوى السيد الخوئي بصحة إحرام الحائض من مسجد الشجرة وإن عصت بدخولها في المسجد، وكان يجب عليها تكليفا أن تحرم من خارج المسجد، ولكن لو دخلت المسجد وأحرمت من المسجد كان إحرامها صحيحا. فكان يقول الشيخ الأستاذ في كلامه إشكال، لأنه يعتبر في صحة الإحرام أن يكون الإحرام في مكان خاص، لابد أن يكون المكلف في الميقات، ليس الإحرام صحيحا في أي مكان، بل لابد أن يكون في الميقات، فاعتبر فيه الكون في مكان خاص. وقد نهيت هذه المرأة الحائض عن كونها في المسجد، فاتحد الواجب والحرام، وحيث يمتنع اجتماع الأمر والنهي وإطلاق النهي يقدم على إطلاق الأمر، فيشكل الاستزاء بإحرام الحائض من داخل المسجد. وكنا نشكل عليه بأن مصب الأمر والنهي ليس واحدا، في قضية الإحرام في المرأة الحائض كنا نقول ما هو الواجب الإحرام في الميقات، فهي دخلت في الميقات، ودخولها في المسجد كضم الحجر في جنب الإنسان، هذا ليس واجبا، الواجب هو دخولها في هذا الفضاء الكبير والواسع وهو الميقات، وبعدما دخلت في هذا الفضاء الموسع فدخولها في المسجد الذي هو جزء في داخل الميقات، ميقات ذي الحليفة، كضم الحجر في جنب الإنسان، ليس مستاقا للواجب حتى يقال بأنه يمتنع اتحاده مع الحرام. وإن شئت قلت لا مانع من النهي عن كون المرأة الحائض في المسجد والترخيص في إحرامها من هذا المكان على تقدير دخولها في المسجد، فالترتب ممكن، وكل ما أمكن الترتب لم يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. ما يمكن فيه الترتب بأن يكون الأمر بشيء مترتبا على العصيان للنهي، فهذا يعني أنه ليس مصب الأمر والنهي واحدا. مثلا في الوضوء بالماء المغصوب لا يمكن أن يقال له لا تغصب هذا الغصب، أي لا تغسل وجهك ويديك بماء مملوك للغير بدون إذنه، ولكن لو فعلت ذلك فتوضأ، هذا لا معنى له، أنه لو فعل ذلك يعني توضأ، لو فعلت ذلك فتوضأ لا معنى له، بينما أنه في الحائض يمكن أن يقال لها لا تدخلي مسجد الشجرة، ولكن على تقدير دخولك في المسجد لا مانع من أن تلبين هناك. فعلى هذا التقريب الأخير، حتى لو كان مسجد ميقاتا دون غيره جاء هذا التقريب. وأما في الصلاة على الميت فنقول كون المكلف قريبا ومحاذيا للميت ليس متحدا وجودا مع غصبه لهذا المكان وكونه في هذا المكان، وإن كان مقارنا له، فلو فرض أنه كان بلا مكان صح، يعني لم يقف على أرض، لو فرض أنه لم يقف على أرض بين الأرض والسماء، لو فرض على وجه مستحيل ذلك أمكن أن يقول صلى على الميت إذا كان الميت في قباله. مضافا إلى ما ذكرناه من التقريب من إمكان الترتب، يقال لهذا المصلي لا تقف هنا، ولكن لو وقفت هنا فصل على الميت، الميت قدامك، لا تقف هنا لأن المكان مقصوب، ولكن لو وقفت هنا فلا تحتي خرط، صل على الميت. فالأمر الترتب كاشف عن اختلاف مصب الأمر والناهي. ولأجل ذلك نحن وفاقا السيد الخوي والسيد السيساني أنكرنا شرطية إباحة المكان خلافا لصاحب العروة ومثل السيد بحر العلوم. الشرط الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. إذا كان الإخلال بالموالاة ماحيا لصورة الصلاة على الميت فلا إشكال في اعتبار عدم الإخلال بهذه الموالاة، لأنه لو أخل بها لم يستغ على عمله أنه صلاة على الميت. فإنه يقال عرفان في الأعمال المركبة إذا صار فاصل طويل بين أجزائها فلا يستغ ذلك العنوان لاعتبار على هذا العمل، مثلا قراءة سورة الفاتحة. اليوم قال بسم الله الرحمن الرحيم، غدا قال الحمد لله رب العالمين، بعد غد قال مالك يوم الدين. كل يوم يقرأ آية. العرف لا يقول إنه امتثل الأمر بقراءة سورة فاتحة الكتاب، أو أمر بالتيمم ولم يأتي أي دليل، لم يقم أي دليل على اعتبار الموالاة بين مسح جبهة ومسح اليدين، فلو مسح على الجبهة أول الأذان ثم قعد تحدث مع أصدقائه ساعات، بعدين مسح على يديه، فالعرف لا يرى أنه قد تيمم. نعم في غسل الجنابة يقال بوجود الدليل على أنه لا يضر الفصل ولو كان طويلا بين أجزاء غسل الجنابة. هذا ما يذكره الأعلام كالسيد الخوئي، ولكن السيد الخوئي كلماته متهافتة، فكان في أبحاثه القديمة يقول بأنه لا دليل على اعتبار الموالاة في المركب، ويستشهد بغسل الجنابة، ثم عدل عن ذلك فقال بأن الموالاة دخيل عرفا في صدق العنوان المركب ولو لم يقم دليل خاص عليه كما في التيمم أو الموالاة بين أشواط الساعي أو الموالاة بين رمي الجمرة بسبع حصيات ونحو ذلك. الإنصاف أنه في صلاة الميت الارتكاز المتشرع يأبى عن صدق صلاة الميت على الفصل الطويل بين أجزاء الصلاة، فلو كبر التكبيرة الأولى ثم تحدث مع أو سكت طويلا، أفرض أنه لم يتكلم لأن التكلم مانع آخر، سكت سكوتا طويلا قام يطالع بلا أي كلام، فقرأ كتابا كاملا، طالع الكتاب كله والميت قدامه، ثم أتى بالتكبيرة الثانية وأخذ كتابا آخر فطالعه، أو نام لأن الحدث لا يضر. العرف يقول هو صلى على الميت، عرفا لا يصدق أنه صلاة على الميت. وأما ما يزيد على ذلك التتابع بأكثر مما يعتبر في صدق الصلاة على الميت مما ذكره صاحب العروة فلا دليل عليه إلا صحيحة الحلبي التي يمكن أن يستدل بها على لزوم التتابع. التتابع العرفي أمر يختلف عن الموالاة المعتبرة في صدق الصلاة على الميت، قد تصدق الصلاة على الميت لم يتحقق الإخلال بالموالاة بحد لا يصدق أنه صلى على الميت، ولكن مع ذلك العرف يقول لم يتابع بين التكبيرات. صاحب العروة يرى لزوم التتابع بين أجزاء صلاة الميت ويقول الموالاة يعني التتابع بين التكبيرات والأدعية على وجه يعني ظاهر كلام صاحب العروة أن عفوا صار اشتباه ظاهر كلام صاحب العروة أن الموالاة المعتبرة بين التكبيرات والأدعية إنما هي بمقدار لا تمحو صلة الصلاة، لا دليل على اعتبار التتابع أكثر من ذلك. أعيد الكلام، الذي ذكره صاحب العروة هو اعتبار الموالاة بحد لو وقع الإخلال بها لم يستق عنوان الصلاة على الميت، وأما التتابع بأكثر من ذلك فيقول صاحب العروة بأنه لا دليل عليه، ولأجل ذلك قال الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة، يعني الموالاة معتبرة في صلاة الميت بهذا الحد، بهذا الحد لا أكثر، لا تنمحي صورة الصلاة على الميت. أما إذا صدق الصلاة على الميت فلا دليل على اعتبار التتابع بين أجزاء صلاة الميت. نظير الخلاف في الوضوء، السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر التتابع العرفي بين أفعال الوضوء، فلو أخل اختيارا بالتتابع العرفي أشكل وضوءه، وإن لم يمنع هذا المقدار من صدق عنوان الوضوء أو لم يوجد ذلك جفاف الأعضاء السابقة، ولكن في حال الاختيار مع ذلك يعتبر صدق التتابع العرفي. بينما أن كثير من الأعلام يقولون لا يصدق، لا يعتبر التتابع العرفي في الوضوء، يعتبر في الوضوء عدم انمحاص صورة الوضوء بالفصل بين أعضاء الوضوء وعدم جفاف الأعضاء السابقة. ولكن السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر أكثر من ذلك، يعتبر التتابع العرفي، لأن الرواية تقول تتابع بعضه بعضا. فهنا هل يتم كلام صاحب العروة؟ هذا المقدار الذي ذكره صاحب العروة مقبول، وإن ذكرنا أنه أشكل السيد الخوي في بعض كلماته في غير هذا المورد، فقال الموالاة لا تعتبر في صدق العنوان المركب، كما نرى ذلك في غسل الجنابة، يغسل رأسه أول الصباح وسائر جسده قبيل الغروب ثم يصلي، اغتسل من الجنابة، ولكنه عدل في بحث الحج عن ذلك فقال لا، يعتبر في صدق العنوان المركب من أجزاء التتابع العرفي بمقدار لا يخل بصدق هذا العنوان. أنا أقول عرفا هذا المقدار مقبول، أنه إذا صار فصل طويل لا يصدق أنه صلى على الميت، لكن يستفاد، قد يستفاد من صحيحة الحلبي أكثر من ذلك، لأنه ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، يعني إذا أدرك المأموم صلاة الجماعة على الميت خب دخل في أثناء صلاة الجماعة فيكبر مع الإمام، لكنه بقي عليه بعض التكبيرات لأن الإمام يكبر التكبيرة الخامسة وهذا المأموم بعده في التكبيرة الثالثة مثلا، فليقضي ما بقي متتابعا، لا بد من التتابع، لكن هذا في مورد خاص لا دليل على إلغاء الخصوصية عنه إلى جميع موارد الصلاة على الميت. فلأجل ذلك نحن نقبل أن الموالاة المعتبرة بين التكبيرات والتحية في صلاة الميت بمقدار يحتفظ به على صورة صلاة الميت كما قاله صاحب العروة. الرابع عشر، الشرط الرابع عشر، الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخرى. الاستقرار على قسمين، الاستقرار في مقابل الطفرة، تقولون بالفارسية فرش فريدان، هذا المصلي على الميت قام يطفر نحو السماء بني أو يقفز، هذا خلاف ما ورد في مثل صحيحة أبي هاشم الجعفري من أنه يقوم يقف ويصلي على الميت. أما الاستقرار الثاني هو الطمأنينة كالطمأنينة في الصلاة، يعني عدم الحركة في الأعضاء، مثلا أنتم في صلاة الجماعة حينما يقرأ الإمام الفاتحة والسورة يجوز لكم ترك الاستقرار بالمعنى الثاني، يجوز لكم حركة التي لا تخل بصدق القيام، لأنه لا دليل على اعتبار الاستقرار بمعنى الطمأنينة حين قراءة الإمام. الاستقرار بهذا المعنى الثاني لا يعتبر في صلاة الميت، لأن الدليل على اعتباره في الصلاة إنما هو الإجماع، وإلا فلو لم يكن إجماع كان يجوز للمنفرد أيضا أن يتحرك حين ما يقرأ سورة الحمد أو سورة أخرى، يتحرك. إنما منعنا عن ذلك ماذا؟ الإجماع، ولا إجماع في المقام على شرطية الاستقرار بهذا القسم الثاني. فلأجل ذلك هذا الاحتياط الذي ذكره صاحب العروة وظاهره أنه احتياط وجوبي، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر، لا وجه للاحتياط الوجوبي فيه. فلأجل ذلك علق عليه جمع من العلام كالسيد السيستاني أنه أحوط أولى وليس احتياطا وجوبيا خلافا لصاحب العروة. المشي عرفا خلاف التعبير بالقيام والوقوف. الشرط الخامس عشر، لا دليل على اعتبار الاستقرار بالمعنى الثاني من باب احتمال أنه يعتبر في صلاة الميت ما يعتبر في الصلاة اليومية. ما ورد من أن المأموم إذا التحق بالإمام و رفع الجنازة يتابع الجنازة ويصلي مذكور في نص ضعيف، وعلى أي حال لا يرتبط بالمقام. الشرط الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا. السادس عشر أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة كما استفدناه سابقا من الروايات كموثقة عمار. السابع عشر إذن الولي، وقد سبق الكلام فيه في أول البحث عن صلاة الميت. استقبال القبلة شرط، أما أكثر من استقبال القبلة ليس شرطا. الانحراف الوجه بنحو يخل باستقبال القبلة يضر، أما الانحراف اليسير الذي لا يضر باستقبال القبلة عرفا لا يضر. المسألة الأولى، لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة، واضح للنص الخاص أنه يصلى على الميت بلا طهور إنما هو دعاء. ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. وأما عدم اعتبار إباحة اللباس فلعدم الدليل عليه، بينما أن صاحب العروة في الصلاة الصلاة اليومية اعتبر إباحة اللباس، لأن اللباس المغصوب يتحرك بالحركات الصلاتية، فالحركات الصلاتية تكون مبغوضة شرعا لأنها علة لحركة اللباس. هذا دليل صاحب العروة كان. والسيد الخوي أشكل علي بأن هذا لا يجب اتحاد الواجب والحرام، لأن الحركات الصلاتية ليست داخلة في الصلاة، الهوي إلى الركوع ليس جزء الصلاة، القيام إلى الرفع النهوض نحو القيام ليس جزءا من الصلاة. نعم يعتبر إباحة الساتر في الصلاة اليومية، على أي حال لا الستر معتبر في صلاة الميت، حتى يقال بأن الستر بالساتر المغصوب لا يمكن أن يكون مصداقا للستر الواجب بعدما كان منهيا عنه، لأن الستر ليس واجبا في الصلاة على الميت لعدم دليل عليه، كما أنه لا تشتمل صلاة الميت على الحركات، حتى يقال بأن هذه الحركات الصلاتية علة تامة لحركة اللباس المغصوب فتكون مبغوضة، ولا يمكن أن تكون عبادة ومقربة إلى المولى. صلاة الميت لا تشتمل على حركات. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يكل لحمه، هذا احتياط استحبابي. وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة، ظاهر ذلك أنه احتياط استحبابي، لكن السيد الخوي علق عليه فقال لا يترك، كما قال السيد السيستاني بل يلزم ما تنمحي به صورة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقا. خب ما تنمحي به صورة الصلاة على الميت واضح، المانع الذي تنمحي به صورة الصلاة على الميت كالضحك المتكرر، يعني القهقهة المتكررة تنمحي بها صورة الصلاة على الميت، أو الكلام الكثير ينمحي به صورة الصلاة على الميت. وأما إذا لم يكن بهذا الحد تكلم بكلام بسيط الذي لا تنمحي به صورة الصلاة على الميت، أو ضحك ضحكا يسيرا ولا تنمحي به صورة الصلاة على الميت، السيد السيستاني والسيد الخوي احتاطا وجوبا في ترك ذلك، أي في ترك التكلم والضحك مطلقا، والمراد من الضحك هو القهقهة التبسم. ولكن قد يشكل عليه بأنه ما لا دليل على مانعية التكلم في الصلاة على الميت، ما دل على مانعية التكلم يختص بالصلاة اليومية ونحوها ولا يشمل الصلاة على الميت، إلا أن الإنصاف أن الارتكاز المتشرعي يأبى عن قبول التكلم بكلام الآدمي في أثناء صلاة الميت، الارتكاز المتشرعي يأبى عن صلاة ميت يتكلم فيها، عن صلاة ميت يقهقه المصلي فيها، فالإنصاف كما ذكر السيد الخوي والسيد السيتاني أن الأحوط وجوبا ترك التكلم والقهقهة في أثناء صلاة الميت مطلقا. المسألة الثانية، إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام. إلى هنا المسألة واضحة. إذا لم يمكن الصلاة قائما يصلي جالسا، أولا لعدم إطلاق في دليل شرطية القيام، لأنه لم يدل دليل مطلق على أنه لا صلاة على الميت إلا قائما، وإنما ورد الأمر بالقيام في صحيحة أبي هشام الجعفري، أبي هاشم الجعفري، التي وردت لبيان حكم آخر وهو الصلاة على المصلوب، مضافا إلى أنه لا يحتمل أن تسقط الصلاة على الميت بمجرد أنه لا يوجد رجل يستطيع القيام في صلاة الميت. وأما ما ذكره من أنه إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، فوجهه أنه لم يدل دليل على اعتبار الاستقرار بالمعنى الثاني وهو الطمأنينة، وإنما احتاطوا لأجل الإجماع. هنا لا مجال للاحتياط ولا إجماع في المقام قطعا، بينما أن الدليل على القيام كان دليلا لفظيا في صحيحة أبي هاشم الجعفري. وأما الاستقرار بالمعنى الأول أي الطفرة المانعة من صدق القيام، فذاك بحث آخر. كلامنا أن يدور أمره بين القيام بلا استقرار وبين الاستقرار مع الجلوس، فلا إشكال في تقديم القيام. وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس، يمكنه أن يمشي، وإذا لا يمشي لا يتمكن من القيام، إما يمشي أو يجلس فيصلي على الميت فيقدم الجلوس. ما هو وجه تقديم الجلوس على المشي؟ السيد الخوي أشكل عليه، السيد السيستاني قبل هذا البيان، السيد الخوي أشكل عليه، قال ما هو الوجه في تقديم الجلوس؟ هناك أمران معتبران في الصلاة على الميت، أحدهما الوقوف المنافي للمشي، والآخر القيام. هذا المصلي لا يتمكن من الجمع بينهما، فإذا لم يتمكن المصلي على الميت من الجمع بين شرطين، المشهور يقولون يقع التزاحم بينهما، ويطبق عليه قواعد التزاحم، ومنها ترجيح محتمل الأهمية بعينه، فيتوقف الفتوى بلزوم تقديم الجلوس على المشي بدعوى كون الجلوس محتمل الأهمية، عفوا القيام. ماذا قال صاحب العروة؟ قال يقدم الجلوس، معناه تطبيق الترجيح بمحتمل الأهمية على الوقوف في مقابل المشي، يختار الوقوف في مقابل المشي ويترك القيام يجلس، لأن الوقوف في مقابل المشي محتمل الأهمية بعينه، فإذا فتوى صاحب العروة بلزوم تقديم الوقوف في مقابل المشي، يعني لا يمشي ولكنه يجلس، لا بد أن يقال بأن الوقوف في مقابل المشي محتمل الأهمية بعينه بخلاف القيام في قبال الجلوس. ولكن مضافا إلى الإشكال المبنائي على تطبيق قواعد التزاحم على فرض العجز عن الجمع بين شرطين في واجب ارتباطي واحد، حيث أشكلنا على هذا المبنى وفاقا للسيد الخوئي، وقلنا بأنه لو عجز المكلف عن الجمع بين شرطين في واجب مركب ارتباطي فيدخل المورد في كبرى التعارض للتزاحم، التزاحم إنما يكون بين واجبين وتكليفين مستقلين. هذا التكليف نعلم بعدم سقوطه، لكن لا ندري هل هو مشروط بالوقوف في مقابل المشي، أو مشروط بالقيام في مقابل الجلوس، أو مشروط بأحدهما لا بعينه. فدليل شرطية الوقوف يتعارض مع دليل شرطية القيام، لأن دليل شرطية الوقوف يقول أنا شرط تعييني، ودليل شرطية القيام يقول أنا شرط تعييني، ولا يمكن أن يكونا معا شرطين تعيينيين لعجز المكلف عن الجمع بينهما. وبعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع البراءة أن الشرطية التعيينية لأي واحد منهما، فيكون المكلف مخيرا بين أن يمشي قائما ويصلي على الميت، أو يجلس ويصلي على الميت، فيتخير بينهما. هذا هو الإشكال المبنائي الذي وجهناه على صاحب العروة وفاقا للسيد الخوي. والإشكال البنائي أنه ما هو الدليل على أن الوقوف في مقابل المشي محتمل الأهمية بعينه؟ ألا تحتملون أهمية القيام؟ المفروض أنه حينما يمشي الميت أيضا يمشى به، الميت على السيارة أو على عربة فهو يمشي وراء العربة ويصلي عليه، الأمر دائر بين هذا، أو يضعون الميت في مكان وهو يجلس ويصلي عليه، فإذا يكون مخيرا بينهما. وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس. صاحب العروة يقول هذا إذا لم يمكنه الإتيان بصلاتين، إنما يمكنه أن يأتي بصلاة واحدة. أما إذا أمكنه يصلي مرة ماشيا ومرة أخرى جالسا، الأحوط لزوما الجمع بينهما، لأنه يتمكن من الجمع بينهما. السيد السيستاني قال لماذا يحتاط بالجمع؟ إذا كان المورد من باب التزاحم وطبقت عليه قواعد التزاحم، القيام ترك وأخذ بشرطية الوقوف في مقابل المشي لكونه محتمل الأهمية بعينه، هذا هو مقتضى الصناعة، بعد لماذا يحتاط بالجمع حتى لو أمكنه الجمع؟ ولأجل ذلك يقول لا يلزم رعاية هذا الاحتياط بالجمع بين صلاتين وإن تمكن من ذلك، وهذا هو الصحيح، لا وجه للاحتياط. نعم احتياط استحبابي الاحتياط حسن على كل حال على قولة الأصوليين، أما كاحتياط وجوبي لا دليل عليه. نعم إذا علم إجمالا بوجوب أحدهما تعيينا فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو التكرار، ولكن لا يوجد علم إجمالي بوجوب أحدهما تعيينا، خصوصا على مبنى المشهور من كون المورد مورد التزاحم ويطبق عليه قواعد التزاحم، فلا وجه للاحتياط الوجوبي بالجنب بين صلاتين مع التمكن من ذلك. يقع الكلام في المسألة الثالثة غدا إن شاء الله.